السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه قراءة من كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله. وحينئذ جيد الذي نبهت عن المحاضرة، لأن جاءني في آخر لحظة أمرها بالمكتب أنها ستكون اليوم 26/1 26/1 ستكون في مسجد أحمد بن حنبل قريب بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أما بعد المغرب فنجلس لقراءة كتاب سنن أبي داود وكذلك جامع الترمذي، والمحاضرة دعاة على باب جهنم ستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء بحول الله وقوته. وصلت بنا القراءة في كتاب جامع الأصول صفحة
214.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
وذكر في الحكم التاسع من أحكام الطواف والسعي أحكام فيها حديث متفرقة تتضمن أحكاما، وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا قرأنا الحديث حديث عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أن عمر مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك لكان خيرا لك. فجلست في بيتها، فمر بها رجل بعدما مات عمر فقال لها: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. أخرجه مالك
في موطأ. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عمر، فإسناده ضعيف منقطع. علماء الحديث يخافون من الإسناد المنقطع، لأنهم يقولون كيف نضمن أن من وصل الحديث يكون ثقة، فقد يكون ضعيف، فحينما يرون انقطاعا في الحديث يخافون فيحتاطون ويقول حديث ضعيف. ولك أنت نفسك الآن تقول: والله جدتي الله يهديها اليوم، جارة تقول دخلت عندها في الضحى واحدة ساحرة. من حدثك؟ فلان. من حدث فلان؟ ما أدري، بس يقول عن فلان وما ندري منه. تخاف تقول لا يكون هذا دسيسة، ليش تكذب على جدة؟ وشوف ثقة، الواحد يتثبت من الأخبار قبل أن يذيعها، خاصة على قرابته وعلى رحمه وعلى زوجه، يتثبت من الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن المعنى الذي هذا الحديث صحيح وهو الذي صنعه علماؤنا في كورونا وولاة أمر نجاهم الله خير، عزلوا الناس عن بعض المساجد، ومن كان مريض سووا له حجر صحي في المستشفى، فهذا أصل حينئذ الحديث الأثر في إيش؟ فيما يسمى إيش؟ حمية، يسمى المريض الحجر الصحي، هذا هو أصل. النبي قال إذا أصابكم الطاعون إذا أصاب بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، إذن هذا في أصل إثبات العدوى. طيب إذن كيف تجمع بين هذا الحديث وحديث البخاري في صحيحه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فنفى العدوى، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، شفت مجذوم كما في هذا الأثر. الجذام هو مرض سبحان الله تتساقط منه الأعضاء، يأكل في اليد، نهاية اليد يسقط الأصبع، ومضرد معدي الجذام، مرض معدي. فحينئذ قال النبي فر من المجذوم، لا تجلس معه، فرارك من الأسد. وفي نفس الوقت اللهم صل عليه يقول ما في عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. جمع العلماء المختصين بعلم مختلف الحديث، يعني يأتي حديثان متعارضان في الظاهر يجمع بينهم كابن حجر وغيره، فقال فر من لا عدوى، أي لا عدوى التي هي في اعتقاد أهل الجاهلية الأولى، وهي أن المرض يعدي بنفسه، فنفى النبي ذلك، وأن العدوى تأتي من الله، والجراثيم ما تستقل بنفسها وتقفز وتعدي الشخص إلا بإذن الله. فهذا حيث نفى الله العدوى، حيث نفى النبي العدوى فقال لا عدوى، لكن أثبت العدوى بحديث إذا نزل الطاعون ببلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فدل ذلك على إثبات العدوى، لكن تكون العدوى بسبب فعل الله سبحانه وتقديره لا إله إلا هو. وحينئذ نذكر بأن الشخص ينبغي أن يذكر أذكار الصباح والمساء حتى لا يصيب هذه الأنواع من الأمراض الفتاكة، الجذام، السرطان. أذكار المصاح الصباح والمساء، بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء والسميع العليم، إذا أمسى يعني بعد أذان العصر إلى ما قبل أذان العشاء، ومن بعد أذان الفجر إلى ما قبل طلع الشمس، فإذا قال ذلك ثلاثا ما يصيبه أي مرض ولا سحر ولا حادث سيارة ولا سقوط من شاهق عمارة، لا يصيبه. ومن إثبات أيضا العدوى ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال كان وفد ثقيف في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي إن قد بايناك فرجع. النبي ما بايعه، فالنبي مع أنه متحصن ما بايعه، قال بايعناك خلاص لا تجي تلمسنا عشان لا تعدينا. فهذا يدل أن حتى الرجل الصالح قد تصيبه عدوى ويبتعد، وليس معنى أن العدوى لا تصيب إلا من كان مقصر في دينه، بل حتى الرجل الصالح قد تصيبه العدوى. فهذا هو يقول هنا في الحديث قال ارجع فقد بايعناك، لا تبايعنا قد بايعناك. فهذا إقرار النبي على وجود أصل العدوى صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة في الحديث كانت تطوف وهي مجذومة، كيف عرف النبي عمر المجذومة؟ يبان جذام وقتها، يعني وهي ماشية تطوف يدها واضح أن في آخرة سواد ويعرفون العرب أن هذا مجذوم. قال: يا أمة الله لا تؤذي الناس، اجلسي في بيتك. ولعلها كانت تطوف طواف مستحب، لو صح ذلك. فلما مات عمر قال: إن الذي ينهاك عن الطواف يا مجذومة تراه مات، طوفي على راحتك الآن. قالت: إيش هذا الذي نهاني عمر بن الخطاب خليفة رسول الله؟ أنا لا أعصيه لا حي ولا أعصيه ميت، ما أعصي عمر خليفة رسول الله خاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، سيما عمر. قال فيه النبي: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ايه يا ابن الخطاب، لا يراك الشيطان في واد الا سلك وادي غيره. كان مهاب، حتى الشياطين تفزع منه، ما اعطي من قوه تعلق بالله وتوكل عليه وبعد عن المعاصي. فلا يبعد عن المعاصي ويقترب من المساجد ويقترب من الدروس ويقترب من الخير وذكر الله، الله يعطيه هيبه في قلوب الناس. واللي يغشى المعاصي ويسمع المحرمات فيصبح جسمه بوابة للشيطان، فقد يجيب مس، كما كنت أنا بالأمس مسجد قبل فترة في أحد قبل فترة مسجد الملك سعود، وجالس في ذكر إلا جاني شباب أربعة أو ثلاثة فزعين: وش بكم يا شباب؟ قال: عندنا واحد بالسيارة ممسوس، نزل تقرأ عليه. إيش سويته؟ الله يهديهم، كانوا في البحر رافعين الموسيقى على صوت عالي ويؤذون عباد الله ويؤذون. جاء الشيطان ومس واحد منهم، صار يتكلم كلام غريب ويزبد ويسب ومدري إيش يسوي، الله أعلم. فجوا يفسعون لأحد المشايخ يقرأ عليه، لعل الشيطان: طيب يا أولادي ليش يا شباب كذا في هذا الغفلة أنتم؟ ليش ما تقعدون في الدروس والخير؟ ملائكة تحضر الدروس، تحفظون القرآن، تبعدون عن الشر حتى الشيطان لا يتمكن منكم. إذن لا ينبغي لأحد أن تصيب هذه الغفلة، بل الغفلة التي فيها أذية للغير كرفع الصوت والموسيقى، نسأل الله العافية، حتى لا يصيبه الشيطان بنصب وعذاب ومس. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب، سلط عليه الشياطين. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نزل على كل أفاك مبين. نقرأ من آخر الحديث الثاني ولا فيه؟
ذكر ما أخرجه البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها رأت أناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم جلسوا عند المذكر حتى بدا حاجب الشمس، قاموا يصلون. فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. المذكر موضع الذكر.
نعم، موضع الذكر. رأت أناس طافوا البيت على صلاة الصبح، ثم جلسوا عند المذكر حتى بدأ حجم الشمس قاموا يصلون. قعدوا حتى إذا كانت الساعة تكره فيها الصلاة. انتبه الآن، هذه عائشة كأنها الآن تحكي واقعنا. في هذا الزمان انتشرت ساعات إلكترونية، ساعات المساجد هذه تكتب لك الساعة موعد شروق الشمس أو وقت شروق الشمس. وش يسوي بعض من جهل أمر هذه الساعة؟ يقعد يذكر الله يذكر الله. أشوفهم في مسجدي هذا إخوان هنا وهنا، أنبههم الصراحة إذا شفتهم أنبههم، لكن وأنا غايب عن المسجد أو بعض الطلبة اللي يدرسون ويعرفون العلم ما أحد ينبههم، فيقعد يذكر الله يذكر الله يذكر الله. يبي يعمل بحديث جيء صحيح، من ذكر الله بعد صلاة الغداء حتى طلعت الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامتين، أجر كبير جدا. فهو بيسوون هذا وبيصلي ركعتين بعدها. فأشوفهم يجون عند الساعة دي، أول ما يشوفك وقت الشروق يقوم يصلي. لو كانت أمنا عائشة بيننا لأنكرت عليهم. ليش؟ هم معذورون، حسب وقت الشروق يعني وقت جواز الشمس. هنا وقت الشروق معناها وقت ارتفاع حاجب الشمس، وهو وقت نهي مغلظ. وش يقولون يسوون؟ أول ما يشوف وقت الشروق هنا ينتظر 15 دقيقة حتى تنفصل الشمس ويقوم يصلي بعد. انظر الأثر، أقرأه عليك مرة ثانية. اسمع، رأت أناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم جلسوا عند المذكر حتى بدأ حاجب الشمس قاموا يصلي. هذول مثله. فحينئذ نهتهم من عائشة لأن هذا موضع يحرم فيه الصلاة، فقالت انتظرتم حتى الوقت الذي تكره فيه الصلاة تقمتم تصلوا؟ عجيب. والدليل لهم من عائشة ما رواه مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة رضي الله عنه 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا ضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. إذا أعيد الثلاث أوقات ناهي 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. لا تدفن ميتك عند القبر هذه الساعات إذا تضيفت الشمس الغروب، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ارتفع. يعني تنتظر، إذا كتبوا هنا الشروق 5:45 مثلا، انتظر حتى ارتفع الشمس 15 دقيقة كما يقول ابن عثيمين 15 دقيقة ثم قم صلي. أين فقم صلي. لكن إنكار عائشة عليهم هنا يبدو، وين أنكرت عليهم؟ فين المكان؟ الحرم. لا، مش تطوف، كانوا يطوفون حرم. عائشة أنكرت عليهم يصلون في المسجد الحرام. فحينئذ إن أرادت أمنا عائشة التحريم فلعلها ما سمعت حديث مسند أحمد أو عند غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد صلى بهذا المسجد أي ساعة، كما في سنة داود من حديث جبير بن مطعم لا تمنعوا، يقول النبي، أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليلة ونهار، لا تمنعوا أحد. فإذا الصلاة في المسجد الحرام موسعة، حتى في وقت النهي تستطيع. فقد تكون عائشة نهتهم مع سبيل الأولوية، يعني الأولى لكم أنكم تصلوا في وقت متفق عليه، يعني ما في نهي، لكن لو صلوا ما يمنع. واضح؟ إن في الحرم يجوز تصلي أوقات النهي في الحرم فقط، له خاصية صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فالله وسع رحمة بالناس، أي وقت تصلي حتى وقت النهي، خاص الحرم. المسجد النبوي لا. طيب يوم الجمعة يستثنى من يوم الجمعة إذا صارت الشمس في وسط السماء كما روى ذلك، أو جاء عن النبي أنه قال نهى عن الصلاة إذا كانت الشمس وسط السماء إلا يوم الجمعة. إسناده ضعيف، يقول ابن القيم لكن السلف كانوا يصلون ويصلون ولا ينظرون في يوم الجمعة إلى بلوغ الشمس وسط السماء، يعني لا يجوز أن تصلي قبل أذان الظهر بعشر دقائق لأن النار تسجر كما عند الترمذي أو عند أبي داود، لكن يوم الجمعة يجوز لأن السنة إذا جيت يوم الجمعة مو أول ما تشتقر سورة الكهف السنة تقرأ صلي ركعتين قبل أن يصلي ما كتب له حتى يظهر الإمام، ثمانية ركعات 12 كما تشاء، فهذا ملغي يوم الجمعة، فيجوز أن تصلي وقد بلغت الشمس وسط السماء يعني قبل الظهر بعشر دقائق يوم الجمعة مرخص لأجل عمل السلف كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. كتاب الآخر